لا بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 75 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 14 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نستمع إلى الآية مرة ثانية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل تدبرناها؟ هذا هو السؤال المهم. فالله تعالى ما أنزل القرآن إلا من أجل مقصد، وهو التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتعالوا لنقف وقفة التدبر مع هذه الآية، ونبدأها بقول المصنفين للمختصر ثم نشرع في البيان والشرح. قال المصنفون لكتاب المختصر في تفسير هذه الآية: لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها، يهدمها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها. أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية الطيبة. والآن إليكم البيان والشرح. ومن أظلم، هذه الصيغة صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل هذه فيها دليل وبيان على منهج أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان. الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه الآية دليل على هذا المعنى المهم في باب الاعتقاد. ومن أظلم، ففيه بيان أن الذنوب تتفاوت، فليست الذنوب كلها سواء، عشان كده انقسمت الذنوب إلى كبائر وصغائر. هذا التفاوت يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فالذنوب منها الكبيرة ومنها الصغيرة، كذلك الطاعات والحسنات تتفاوت، فالفرض ليس كالنفل، ومن أكثر من النافلة ليس كمن كان قليل النفل، يتفاوتون في الأجر في الثواب وفي انشراح الصدر. فمثلا من صلى القيام ركعتين فقط، هل يستوي مع من صلى قيام ليل 8 ركعات؟ الجواب لا، يتفاوتان. كذلك من تصدق صدقة قليلة، هل يتساوى مع من تصدق صدقة كبيرة عظيمة؟ الجواب لا يستويان، فهذه صدقة وهذه صدقة، لكن هذه أعظم من تلك. وهكذا الأعمال تتفاوت، ما دامت الطاعات تتفاوت والمعاصي تتفاوت، كذلك العامل يتفاوت، يعني عامل الطاعة يتفاوت. العلماء ليسوا كغيرهم من الجهلاء، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن الدرجات تتفاوت. لذلك قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللي وصل لمنزلة الإيمان ليس كمن في منزلة الإسلام. ولذلك قال تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فارق بين الإيمان وبين الإسلام، إن مراتب الدين 3 مراتب، أولها الإسلام وده أوسع دائرة، يليها الإيمان ده أعلى شوية، يليها الإحسان وده أعلى المراتب. في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. انتقل بعد ذلك للمرتبة الأعلى، قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. انتقل جبريل إلى المرتبة الأعلى من مرتبة الإيمان وهي مرتبة الإحسان، قال: يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمها مراتب الدين، عشان كده بنسمي حديث جبريل أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، كذلك حديث جبريل هو أم السنة. ليه؟ لأن حديث جبريل أجمل الدين كله، تكلم عن مراتب الدين ككل، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات لتفصل لنا وتشرح لنا وتبين لنا ما أجمله حديث جبريل. كذلك فاتحة الكتاب هي أم القرآن، لماذا؟ لأنها أجملت الدين كله، يعني الدين كله في الفاتحة، لأن محاور القرآن كما تعلمون 3 محاور: الأول العقيدة، الثاني الشريعة يعني العبادة والمعاملة، الثالث القصص. المحاور دي كلها مذكورة في فاتحة الكتاب. أول 3 آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أدي العقيدة: إيمان، معرفة الله، معرفة الرب، معرفة الإله، معرفة الأسماء والصفات، أدي المحور الاعتقاد. بعد كده إياك نعبد وإياك نستعين، محور العبادة، الشريعة، الحلال والحرام، الأمر والنهي، الأخذ والعطاء، البيع والشراء، ده كله داخل في دي، فإياك نعبد وإياك نستعين، يبدأ المحور الثاني. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أدي باب القصص، لأن الذين أنعم الله عليهم كما بينهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى ده قصص. كذلك غير المغضوب عليهم الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به كاليهود ومن كان على شكلتهم فغضب الله عليهم، أدي قصص. ولا الضالين اللي عملوا بلا علم فوقعوا في الشرك والوثنية ووقعوا في التثليث وقالوا إن الله ثالث ثلاث وأن عيسى هو الله أو ابن الله، ده كله ناشئ عن الجهل لأنه بيعبد بدون علم، فدول الذين ضلوا السبيل. يبقى ده باب القصص. فإذا محاور القرآن تتلخص في العقيدة، في الشريعة، في القصص، جاءت كلها في سورة الفاتحة، عشان كده الفاتحة أم القرآن. ثم بعد ذلك بقية سور القرآن بتفصل اللي جاء مجملا في فاتحة الكتاب. إذا الدين مراتب، إسلام ثم إيمان أعلى شوية ثم إحسان أعلى شوية، فده اسمه التفاوت، التفاوت في الطاعات. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليه؟ لأن العلماء يتفاوتون عن غيرهم في الفهم والتدبر والعمل والعلم إلى آخره، وفعل الخير وبذل الخير يختلف عن غيرهم، عشان كده قالوا مداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم، يعني العالم اللي بيسهر ليله وده بحثا عن مسألة شرعية لينفع بها الأمة، يصنف رسالة، يبحث في حكم شرعي، يحضر مادة علمية يفيد بها الناس، هذا السهر في العلم والبحث فيه أفضل من اللي قضى ليل كله قائم لله، وأفضل من اللي صام النهار. ليه؟ لأن ده نفع متعدي للغير، إنما الصائم لنفسه والقائم لنفسه، إنما العلم للغير، يتعدى نفعه للغير وللأمة. عشان كده كلما كان العمل متعديا كان الأجر أعظم. لذلك لما سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله إلى مسلم. ليه؟ لأن ده نفع متعدي للغير، بخلاف أنا بصلي لنفسي، العبادة قصر على نفسي، إنما اللي بيأمر بالمعروف، اللي بينهى عن منكر، اللي بيتصدق على فقير أو يتيم أو محتاج، ده نفعه بيتعدى الغير. فما دام العبادة تتعدى للغير فالأجر بيكون أعظم، فيتفاوت الناس، يتفاوت الناس من حيث درجات العبادة ومن درجات الأعمال. فإذا قوله تعالى ومن أظلم دليل على منهج أهل السنة في تعريف الإيمان، إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حتى أنت جرب مع نفسك، هل اللي يقرأ مثلا 10 آيات كالذي قرأ جزءا من القرآن؟ الجواب أبدا لا يستويان. تعال أنت كده جرب مع نفسك في ليلة اقرأ 10 آيات فقط ونام، تعال تاني ليلة اقرأ جزءا كاملا وشوف مدى انشراح الصدر في اليومين. اللي قرأ جزء يختلف عن اللي قرأ 10 آيات تماما، تجد اللي قرأ الجزء في خشوع، في سكينة، القلب بدأ ينشرح، في قوة، في سعادة، بخلاف اللي قرأ كده 2 دقيقة وراح قفل المصحف ونام. كذلك اللي صلى الفجر في جماعة يختلف عن غيره اللي صلى في البيت مثلا، تجد يختلفان، واللي صلى في الوقت غير اللي صلى بعد الوقت يختلفان، في تفاوت عجيب. عشان كده شوف مثلا الحريص على صلاة الفجر، أولا بيقوم طيب النفس نشيطا، بخلاف اللي نام عن صلاة الفجر بيقوم خبيث النفس كسلان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اللي صلى في الجماعة بيختلف عن اللي صلى في البيت تماما، في خطوات للمسجد، خطوة بترفع درجة وأخرى بتحط خطيئة، بخلاف اللي صلى في البيت لا يستويان، وإن كان ده داخل في ذمة الله وده داخل في ذمة الله ما دام صلى في الوقت، لكن في تفاوت، في تفاوت لا يستويان. وهكذا إلا إن صلى في البيت لعذر، فالمعذور يأخذ أجر الجماعة كما كان معتادا على ذلك لمرض أو لكذا، فصلى في البيت لا حرج عليه وأخذ الأجر كاملا. إذن الناس يتفاوتون في الأعمال، عشان كده قال تعالى ومن أظلم، يعني أشد الناس ظلما، يبقى الظلم كذلك يتفاوت. عشان كده مثلا نأخذ بعض الذنوب، الزنا عافانا الله وإياكم. الزنا ينقسم قسمين، في الزنا الأكبر وفي الزنا الأصغر. النبي قال عن الزنا الأصغر: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع أي للفحش، يسمع يحب يسمع الكلام الفاسد، واللسان يزني وزناه النطق يتكلم في الفواحش وكذا، واليدان تزنيان وزناهما البطش إنك تظلم العباد، والرجلان تزنيان وزناهما السعي يروح لأماكن المعصية والرذيلة والعياذ بالله. قال: والقلب يهوى ويتمنى. دي كلها اسمها بريد الزنا، المقدمات دي كلها اللي بيسلم على المرأة التي اللي تحل بإيديه، وده بطش اليد وزنا اليد، ويقعد يفعص في إيديها ويقول لك إنما الأعمال بالنيات، المجرم ده نيات مين؟ أي نية هذه؟ وقس على ذلك الكثير، ها اللي بينظر للحرام ده ويقول لك لا 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 إنما الأعمال بالنيات، أنا بقى أنا ما فيش إيه. مش النبي قال عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الثانية، أنا بنظر نظرة واحدة بس يا مجرم. ده معنى النظرة الأولى اللي النبي يتكلم عنها بينها في موضع آخر، اللي هي نظرة الفجاءة، أنت لا تقصد النظر لكن ماشي في طريق كل النساء عراية مثلا، فعنك وقعت غصب عنك. النبي قال اصرف بصرك، يعني لو وقع نظرك قدرا دون قصد منك لانتشار الفساد اصرف على طول بصرك وغض البصر، مش انك ايه تقول لي نظرة ليا اقول وتقعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إدامة النظر بمثابة تكرار النظر، يعني انت معدي عينك وقعت قدرا اصرف، ده نظرة الفجاء، لا انا هي اكملها، لا هنا الاسم بقى هنا المحرمة. ليه؟ تكرار النظر بمثابة تكراره، إدامة النظر بمثابة تكراره، فدي قضية. فده اسمه الزنا الأصغر، زنا العين تنظر للحرام، زنا الأذن تسمع الحرام، زنا اللسان تتكلم في الحرام، زنا اليد إنك تلمس امرأة لا تحل لك، زنا القدم إنك تسعى لأماكن المعصية. فده كله بنسميه زنا أصغر. الزنا الأكبر بقى اللي هو الزنا حقيقة، الجماع بالمرأة التي لا تحل لك، واضح كده؟ فهل يستويان؟ لا طبعا، الزنا الأكبر كبيرة عظيمة، التاني ما دون ذلك، لكن دي معصية ودي معصية، لكن أيهما أخطر؟ الكبيرة، لأن فيها حد، الحد الجلد 100 جلدة لغير المحسن، والمحسن يرجم حتى الموت، في حدود هنا، إنما اللي نظر ما فيش حد، ما فيش عقوبة مكررة في القرآن والسنة، لكن في تعزير بقى، يعذر لو ثبت عليه كده وراح للقاضي يعذره، يعني يغرمه غرامة كده عشان ما يعملش كده تاني، طب نحبسه يوم مثلا، ده بيرجع لتقدير القاضي إذا كان فيه. يعني اشتكت امرأة أن رجلا ينظر إليها نظرات غير طيبة ورفع الدعوة عند القاضي، لما يكون فيه مثلا قضاء إسلامي وكذا، ويرفع الأمر اللي بيسموه بلغة العصر التحرش، خلاص كده، والبعض بيسميه التنمر وكلام كده، مش عارف يجيبوا مصطلحات عجيبة. يعني المهم واحد معدي قال لها كلمة مش كويسة، راحت اشتكيته، فده يعذر. يعني يعذر؟ لأنه مفيش عقوبة محددة في الكتاب والسنة، إنما التعزير بيرجع للقاضي وتقدير القاضي، يقول لك نغرمه غرامة مادية عشان ما يعملش كده تاني، أو نحبسه يومين ثلاثة، أو يتحب الشهر عشان ما يكررهاش تاني. اسمها عقوبة إيه بقى؟ التحرش بالكلمة بالنظرة بكذا وهكذا. وطبعا التحرش أسبابه متبادلة، من رجل مريض قلب وامرأة مريضة في زيه، هي اللي كشفت عن عورتها، فبالتالي التاني نظر، لأنك ماشية ما شاء الله عليك ناسي هدومك في البيت، طب دي مشكلة خطيرة جدا، فهي مسألة من هنا ومن هنا، فنقول له أنت مأمور بغض البصر، وأنت يا أخت مأمورة بالحجاب، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. وبعدين ارجعي كده الحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، الجمل كده على ظهره في سنمة مرتفعة كده،
فتلاقي دراسها كده برضو عاملة لي مش عارف دي الحمار ولا دي الحصان، عاملة لي كده فروع في دماغها وماشية بشعرها يمين وشمال، هي دي رؤوسهن كأسنمة البخت وعاملة بقر ومش بقر، وحط لك مش عارف في يونكة كده فوق وطلع كده بعمود ناقص تزرع نخلة فوق دماغها، المهم تلفت النظر، المهم ان انت تشوفها هي عاملة كده ليه؟ عشان الكل يتفرج عليها، يعني هي خرجت بالمنظر القبيح ده ليه؟ عشان تلفت النظر. فدي القضية، قال رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ما فيش هنا يا جماعة حاجة اسمها حرية شخصية، لا، أنا عبد وحرية العبد في طاعة الرب، وصل للمعصية بقاش في حرية، فأنت حر ما لم تعصي الله، أنت حر ما لم تعصي إلا. نقول للبنت كده يا بنتي الكون كله محجب، والله الكون كله محجب، الأرض لها غلاف جوي حجاب، ليه؟ يحفظها من الأشعة الضارة للشمس وإلا نهلك جميعا، فالحجاب وظيفته الحفظة والحماية، يقول لك الأرض لها غلاف جوي بيحفظها من إيه؟ من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحمراء والحاجات المضرة دي كلها اللي تيجي من الشمس. إيه كمان؟ جميع المخلوقات محجبة، الموزة محجبة، البرتقانة محجبة، في قشرة حفظها خلاص كده، الرمانة محجبة، وست الكل البصلة محجبة على قرية عم أحمد، والبطيخة الحلوة محجبة، يا الكون كله محجب، لأن الحجاب حفظ وصيانة. قلت لكم المعلمة اللي حبت تعلم البنات درسا في هذا الباب جابت لهم علبتين شوكولاتة، شوكولاتة جميلة مغلفة ومقفولة، والعلبة التانية شوكولاتة كلها عريانة ملاش الغلاف بتاعها، ومرت على البنات يا أولاد كل بنت تاخد واحدة، كلهن بلا استثناء خدوا المقفولة المغلفة وسابوا العريانة. المعلمة قالت لهم ايه ليه خدتوا دي وسبتوا دي؟ قال لا دي ممكن يكون فيها ميكروب، فيها فيروس، فيها كذا، واحنا في زمن كله علل وأوبئة، ما اقدرش اخد واحدة مكشوفة، لازم اخدها مقفولة بعلبتها. قالت لهم كذلك المرأة المحجبة دي المغلفة المحفوظة، والعريانة هي الشوكولاتة المكشوفة، ليه؟ كله بيبص لها، كله لمسها، كله شافها، ففيها فيروسات وفيها قرف وفيها بلاء عريض، دي مش لزوجها دي لكل الناس، فدي مش للزوج، دي بقى مهرجانات، دي بتاعت مهرجانات تمشي في الشارع طق تنتين وترن وتعمل وتشخل عشان الكل يتفرج عليه، بقت رخيصة من الآخر، رخيصة لكل الناس، إنما التانية غالية قوي قوي لرجل واحد هو الزوج. شوف عزتها بقى وعفتها، أنا جوهرة. عشان كده رحم الله الشيخ الشهراوي لما كان في بعض دول الغرب وكده، فبينكروا عليه انتوا ليه بتنكروا ان الراجل يسلم على الست بايديه، فسالهم سؤالا كده قال لهم ملكه انجلترا في القوانين الملكيه كم رجل يسمح له انه يسلم عليها؟ عددهم، ده قانون عندهم على فكره، مش اي حد يصافح الملكه، الملكه تقريبا عددها حوالي 13 فرد فقط في العائله الملكيه اللي ممكن يسلم عليها بايديه اللي هم المحارم. قال لهم هو ده الاسلام، هو ده ديننا. دي عشان مالكة، مالكة متواجة، مش أي حد يقرب منها، وإحنا المرأة عندنا مالكة أميرة، مش أي حد يقرب منها، لا يقترب منها إلا المحارم على التأبيد، وفي الباب الزوج واحد فخلاص هي لزوجها، فمش أي حد، مش سداح مداح. إنما التانية بقى، إنما الأعمال بالنيات، وتفعص فعصي براحتك، هنعمل لك كده أنت عايز التفعيص ده؟ ده النبي قال، شوف القرآن يقول لأمهات المؤمنين خير النساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني انت لا تتسببي ان المريض القلب هو، عشان كده اللي بينادوا بحرية المرأة دول بينادوا بتعذيب المرأة وحرية الوصول للمرأة، هو عايز يوصل لها فيدعو بقى للحرية عشان تقعد معاها ويقعد معاها. السينما والمخرج اللي يجيب لك مخرج بيسألوا يعني ازاي، قال لهم حرية المرأة تخرج للعمل وترقص وتتبسط، عشان هو مريض القلب عايزها جنبه، عايز يشوف جمالها ويشوف مفاتنها ويقلعها ويلبسها. والعجيب يا أخي سبحان الله، باسم حرية المرأة روح اشتغلي، تروح للمدير بتعمل القهوة للمدير بتاعها وعارفة كم حباية سكر بيشرب صح؟ وتزبط له فنجان القهوة قبل ما يطلبه، ولو زعق لها تبتسم وأنا آسفة عشان المدير عشان في راتب آخر الشهر. إنما الزوج بقى يقول لها كده اوعي يعلي صوته عليكي، أيوة مش من حقك إن يعملوا، ما تعملوش كوباية الشاي إيه ده فيه يا جماعة. إنما للمدير تعمل الشاي والقهوة وتعمل له السندوتش الصبح، وصباح الخير يا فندم، إيه يا بنت إيه الأدب ده، وحضرتك تأمرني في حاجة تانية؟ طيب لو احتجت حاجة بس رنلي، أنا قاعدة على المكتب بره يا سيادة. الله 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 الله. والزوج لا 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 لا، اوعي تسمعي كلامه، اوعي تطبخي له، اوعي تعملي له كوباية شاي. إنما المدير ماشي يهينك يطردك يزعقلك كل شوية تين للسكرتيرة، فندم اعملي قهوة، حاضر يا فندم، ثواني يا فندم، تين نعم، اعملي ليمون، حاضر يا فندم، ثواني يا فندم، عشان المدير جاله ضيوف المدير، تين انت فين يا زفتة، انا حاضر يا فندم، انا اسف يا فندم، انا كنت بقى حاضر يا فندم، عايز ايه في ايه ده ايه ده في ايه، ما عشان المدير. انما الزوج لا، يطلع لك ابو عمة المجرم، قال ولا يجوز للمرأة ان تخدم زوجها، ما يعمل بيها ايه؟ لا يجوز للمرأة ان تقدم كوب الشاي لزوجها، ده حسام عمل للشيخ كوبايه الشاي اهو، يبقى الزوجه ما تعمليش يا اولاد الايه ازاي فهم عايزين افساد البيت المسلم، لانهم عرفوا خطوره صلاح المراه. لما تكون المراه صالحه بنت امه، واحنا مش عايزين امه تبنى، عايزين نهدم الامه دي، فنجي لهم منين؟ من عند المراه، نهدم البيت المسلم نه. عشان كده امراه امريكيه الحمد لله دخلت الإسلام وربنا من عليها بالإسلام، فبتحذر من لجان حقوق الإنسان العالمية، بتقول أنا كنت أمريكية وكانت دراستي أن أنا أدرس القرآن والسنة بحيث أتلاعب بالنصوص وأهدم المرأة المسلمة، والله العظيم، ونعين في السفارات في جميع دول الإسلام باسم حقوق الإنسان، الهدف الأول والأسمى هدم المرأة المسلمة وإبعادها عن الدين. فبتقول سبحان الله، فلما درست القرآن ودرست السنة انشرح قلبي للإسلام، فدخلت الإسلام وأنا لن أحذر من لجان حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، لأن الهدف هدم الإسلام، الهدف تدمير المرأة المسلمة. فبيستقطبوا بقى ضعاف النفوس من النساء المسلمات في بلاد المسلمين، اللي هي بتبحث عن الشهرة وبتبحث عن المال وبتبحث عن كذا لهدم الدين، تطلع لك بقى أم الأمصان وأبو الأمصان ومش عارف إيه وحقوق الإنسان عشان ضرب المرأة المسلمة في الصميم، وتدافع عن الفجور والفسق باسم حقوق الإنسان. وهكذا يصنع أعداء ديننا. لكن كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فهذه سنة الله عز وجل أبدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك أقول للمرأة المسلمة اتق الله في نفسك، اتق الله في أمتك، اتق الله في دينك، اتق الله في بيتك وفي زوجك وفي أولادك، ولا تسمعي لدعاة التغريب ودعاة تعذيب المرأة باسم الحريات المزعومة. نقول عندنا في الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله، هنيجي عند المعصية ما بقتش حر خلاص. إذن الذنوب متفاوتة، كذلك الطاعات متفاوتة، كذلك العامل للذنب والعامل للطاعة متفاوت في الدرجة، وهكذا. لذلك قال تعالى ومن أظلم، فلا أحد أشد ظلما، يبقى الظلم إيه متفاوت ودرجات، ممن منع مساجد الله. المنع إما أن يكون بالهدم والتخريب فيه، كما حدث من بخت نصر قديما في تدمير المسجد الأقصى وتدنيسه، وكما يحدث اليوم من أعداء الإسلام في فلسطين، من تخريب للمسجد الأقصى وتدنيس المسجد الأقصى والدخول بالأقدام وبالأسلحة والتكسير وطمس المعالم، وكما حدث في سوريا من هدم مساجد أهل السنة أثناء القتال وكذا وكذا وعدم الورع في هدم المساجد، وكما حدث في بلاد كثيرة ويحدث. فده نوع من أنواع منع المساجد من ذكر الله بتخريبها بهدمها. النوع الثاني بالتضييق على أهلها بمنعهم من العبادات ومنع دروس العلم فيها ومنع مجالس القرآن فيها ومنع الدعوة فيها، وده تخريب للمساجد. ليه؟ لأن إعمار المساجد ينقسم إلى قسمين. الأول بنسميه إعمار البناء والجدران، لازم نبني مسجد ونقيم جدرانه. ليه؟ عشان يكون مكانا للعبادات والطاعات ونشر الخير. النبي أول عمل قام به عندما قدم المدينة إقامة المسجد، بناء المسجد. بنى أولا مسجد قباء، ثم لما وصل إلى داخل المدينة بنى المسجد النبوي. ليه؟ لأن لابد من إقامة الجدران. أدي واحد. الأعظم من هذه عمارة عمارة الأعمال بقى، بناء الإنسان، وأن يكون المسجد جامعة لتدريس الخير وتعليم الناس الخير وتآلف القلوب والاجتماع وتعليم القرآن وتعليم السنة والتآلف بين القلوب واجتماع الكلمة والتشاور في أحوال المسلمين. ده المسجد. المسجد مش مجرد جدران أبدا. الغالب في بلاد الإسلام اهتمنا ببناء الجدران ولم نهتم ببناء الإنسان. تجد مثلا المساجد في بلاد الإسلام آية في المعمار، سبحان الله، منقوشة بزخارف عجيبة، يعني تنظر لها تتعجب من الصنعة، وزخارف في الأسقف. الزينة اللي داخل بعض المساجد عجيبة يا شيخ. تجد مثلا كده عامل لك نجفة في وسط المسجد، تبني مسجدين ثلاثة ثمنها فقط عشان تبقى زينة فقط، وزخارف وقناديل ومعلقات. طب المسجد حاله ايه مع الدعوة؟ مفيش حاجة خالص، ده أثر للسياح، الناس تنظر ليه فقط، مفيش يعني إمام يعلم الناس القرآن ولا السنة، لا 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 لا، مفيش. فأصبحت جل المساجد عبارة عن متاحف، متاحف لزيارة الأجانب وزيارة الناس. طب فين الدعوة؟ وتجد بقى المساجد القائمة على الدعوة فقيرة جدا، يعني زاوية قد كده مش عارف ايه، ومضيق عليه. لكن يفتح الباب لأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الآراء، إنما عشان يدرس القرآن بفه، تدرس السنة بفه، يكون في منهج قليل جدا جدا، ودي مشكلة خطيرة جدا. أو ده من ضمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وده من ضمن السعي في خرابها، واللي يفعل هذا من أظلم الناس والعياذ بالله رب العالمين. فإعمار المسجد إما أن يكون بالبناء، وده أمر مهم، والأمر الأهم بالأعمال، بالعبادات، بالطاعات، بالعلم، بنشر العلم، بتوجيه الناس للخير. المسجد منارة وهداية يجمع القلوب ويؤلف القلوب وينشر الخير من مكارم أخلاق وقيم، مش مجرد جدران بتقام وخلاص أبدا. لذلك كان مسجد النبي جامع وجامعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجدران عبارة عن إيه؟ عن طوب لبن، لا في زخارف ولا نقوش. السقف عبارة عن جريد النخل، السواري من جذوع النخل، الحصباء من التراب. لكن بنى أمة هذا المنبر البسيط. ليه؟ لأن صاعده هو خاتم الأنبياء والرسل. خرج لنا الصديق أبا بكر والفاروق عمر وذا النورين عثمان وبطل المواجهة علي بن أبي طالب. خرج لنا بلالا وعمارا وياسر وسمي، خرج لنا أجيالا، خرج لنا أمة عاملة صناعة عجيبة بالقرآن والسنة. مع أن المسجد كان الجدران متواضعة طوب لبن، إنما مساجدنا اليوم من الرخام والجرانيت والزخارف والنقوش، والأمة ضايعة. منابر المسلمين في أنحاء الأمة منابر عجيبة في الصنعة، اللي عامل منبر على شكل بلكون وفرنت واللي عامل منبر على شكل مش عارف ايه ومنبر تلات ادوار تطلع له الخطيب بس عشان يطلع له يقطع نفسه. حاجة غريبة جدا يا شيخ والله العظيم. يطلع فوق والناس بقى رقبتها تتلوى عشان تنظر له. ليه ده كله؟ ايه البدع والمحدثات دي كلها؟ ليه اطلع لنا خمس ادوار فوق عشان اللي قاعد تحت يعني يعمل يعني لي كده عايز يسبني بعد كده؟ انا ما رقبته اتلوحت مني، ما عايز يشوفني. وده حقه يا شيخ ان يشوف الخطيب اللي بيعلمه. ليه نتعب الناس؟ هو كده لازم نعمل له عشان يطلع محدش يشوف. وتلاقي الخطيب قد كده فوق يعني عيل صغير كده، انت مش شايفه، وعامل له ابواب على المنبر، حتى المنبر عامل له ابواب. يا اخي حاجه تعقدك يا شيخ. طب عامل له باب ليه ده؟ عشان يفتح ويقفل. هو كده مزاجنا كده. منبر نبي كان ثلاث درجات فقط وخلاص خلصت. اه ثلاث درجات، واحد اثنين ثلاثة وخلص. ما بننكرش العمارة، اعمل شكله حلو مفيش مشاكل، لكن هو ثلاث درجات مش لان ثلاث ادوار. عشان كده لما كنا في مسجد بلال وعاملين لي جابوا مش عارفين اللي جاب مسجد منبر عليك، قلت يا جماعة لا مشوه ده، انا ما اعرفش اطلع عليه اصلا، انا اطلع ده كله. فكنت لما اضطر اطلع لهم درجتين بس واعدهم على الباسطة بتاعت، ما اقدرش اطلع انا فوق ده كله، انا على ما اطلع انسى الخطبة. فانا مش عارف ايه اللي بيعملوه ده. هوا يا جماعه مش كده خالص. هو منبر خلاص ثلاث درجات خلصت، مش لازم البلكون دي كله والابواب والزخارف والحاجه ما تدري مش عارف ايه. فعشان كده كثيرا ما اقول كان منبر نبي ثلاث درجات وبنى امه. احنا عندنا في الامه المسلمه ملايين المنابر مزخرفه من عجو سن فيل وجرانيت ورقم وشغلانه، وفي اسمه الفسيفساء عندكم في تونس دي باين والمغرب موجود دي الزخارف اسمها الفسيفساء. ماشي الفسيفساء والامه ضايعه. ليه يا جماعه؟ ده كان منبر واحد في المدينه بنى امه. ايوه عشان كان مناره للعلم والخير ومكارم الاخلاق. احنا بقى عندنا الجدران ما عندناش من يصعدون المنابر، وده اللي بيقولوا كثيرا، بنينا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر. تجد جل من يصعد من أهل البدع والأهواء والأراء. مساجد في دول الإسلام هدفها تمزيق الأمة وتخريب الأمة وضياع الأمة ودعوة للفسق والفجور عن طريق الطعن واللعن وكذا، فبعدت الناس عن الدين. وخطباء ينتقمون لأنفسهم على المنابر وينتقمون من الناس، وخطباء لا هم له إلا الطعن في العلماء وإسقاط الدعاء. يا رب يا رب، هذا منبر ده؟ هذا منبر النبي اللي كان بيجمع أمة ويربي أمة؟ المنبر منارة هداية وعلم وخير وتأليف للقلوب وجمع للكلمة وضبط المفاهيم ورد البدع والشبهات. ده منبر النبي، عشان كده بنى أمة وأقام دولة. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة. اهتمينا بالجدران ولم نهتم ببناء الإنسان وهو المقدم في المساجد. إزاي يكون المسجد منارة للخير لتعليم القرآن وتعليم السنة وتألف القلوب والمشورة في أمور المسلمين وحل مشكلات المسلمين والباب الاجتماعي ومساعدة المسلمين والنفقة؟ الحاجات دي كلها مهمة قوي. وجمع الكلمة، كان مسجد النبي كده، كان جامع وجامعة. فبنى النبي أمة وأقام النبي دولة بهذا المنبر الصغير. ليه؟ لأنه كان المسجد منارة، كان مسجد. دلوقتي في بعض المساجد في بلاد المسلمين ما تعرفش تختم الصلاة يا أخي، ما عفوا ما تعرفش تقول أذكار الصلاة بعد الصلاة، يقفل ويقفلك كده الحارس يلا. ما بقتش مساجد، بقت ملكية خاصة لبعض الوزارات، يفتح وقت ما هو عايز ويقفل. ممنوع بقى على دروس علم، ممنوع على قرآن، ممنوع، ما في ما في ما في، ممنوع، كله ممنوع، كله ممنوع. أيوة كله ممنوع، إنما المهرجانات مش ممنوعة، الأغاني والرقص مش ممنوع، مباراة كرة القدم مش ممنوعة، وألاف مؤلفة يا حاجة غريبة جدا. فالقرآن بيحذر من ده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. ومن السعي في خرابه التضييق على العلماء والدعاة من أهل العلم والفضل، وضع العقبات في طريقهم والمكر بهم، نسأل الله السلامة. فده كله من تخريب المساجد. في عجالة نجيبها.
حسام بيقول لي لا يوجد أسئلة شيخنا. الحمد لله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل الوقت يا شباب؟ طيب.